ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن لائم مع اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، أي نحن في الجمعة الثانية من شهر رمضان. واستكمالا لمجيئات هذا الشهر الكريم، هو شهر القرآن كما في سنن أبي داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات في رمضان لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كان من المقنطرين أو كتب من المقنطرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تحفيز منه صلى الله عليه وسلم لأن العمل يضاعفه ثوابه في هذا الشهر الكريم. ولم تكن مصادفة أيضا أن رمضان شهر الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، وكان مقدرا لهذا الشهر الكريم أن يشهد هذا الصفاء وهذا النقاء وهذا التطهير لهذا الجسد وهذه المادة، لكي تشهد أول لقاء كبير حاسم من معركة فاصلة سماها الله تعالى يوم الفرقان. إذن فرمضان شعاره عكس ما يبتغي الناس أو ما يدور في أذهان البعض من أنه شهر الضعف وشهر التكاسل والتواكل، بل إنه شهر القوة وشهر الجهاد. وإلا فإن معارك كبرى في تاريخ الإسلام حدثت في رمضان. إذن فرمضان كان بمثابة المطهر الذي يطهر الأنفس من علائقها بهذه الأرض وبهذه الطينية. لذلك إذا استعرضت التاريخ الإسلامي ستجد هذا النصر المبين لهذه المعارك الكبرى التي كانت في رمضان، وأولها هذه المعركة العظيمة وهي غزوة بدر، وكانت في السنة الثانية للهجرة وفي رمضان. وفتح مكة، هذا الفتح المبين، كان في السنة الثامنة للهجرة، كان أيضا في رمضان. وتبوك التي كانت متجهة إلى الشام لتأميم حدود الدولة الجديدة ولرد عدوان الروم، كانت في السنة التاسعة للهجرة في رمضان. بل إن بعض الروايات تقول إن خيبر كانت أيضا في رمضان في السنة السابعة للهجرة، وسيف البحر في واحد في السنة الأولى للهجرة كانت في رمضان على بعض الروايات. إذن معارك الكبرى بصفة خاصة كانت في رمضان، هذه في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الفتوحات على يد هؤلاء الخلفاء الراشدين ومن سار على دربهم من التابعين ومن قواد الأمة والسلاطين والعظماء، كانت البويض، وكانت في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، وكانت البويض هي فاتحة لانهيار ما يسمى الإمبراطورية الفارسية، وكانت البويض تعتبر ثأرا لما حل بالمسلمين في الهزيمة التي منيوا بها في موقعة الجسر. وأيضا معارك أخرى حدثت في رمضان كعين جالوت. عين جالوت هذه كانت في فلسطين، وعين جالوت بين بيشان ونابلس في فلسطين الآن المحتلة، حررها الله تعالى من أيدي هؤلاء اليهود. هذه كانت أيضا في رمضان. فتح عمورية هناك في تركيا في سنة 223 هجرية كانت في رمضان. عين جالوت كانت في 658 هجرية. كل هذه المعارك، موقعة حارم التي سار بها نور الدين زنكي من هؤلاء الصليبيين كانت في رمضان. موقعة فتح أوطلقية كانت في رمضان سنة 666 هجرية. كل هذه إذا أحصيت حتى فتح الأندلس العظيم بقيادة طارق بن زياد كانت في رمضان. طارق بن زياد في التاريخ، لا طارق بن زياد الذي يمثلونه الآن بما يسمى مسلسلات الطارق وهذه التي يخرجونها في رمضان يشوهون صورة هذا البطل العظيم، وكان متربى عند كاهنة وحب بنت الكاهنة، يعني ما مرة يأتون إلا ما يدمرون لنا الشخصية العظيمة، رغم أنك إذا فتشت في كتب التاريخ طارق بن زياد هو صنيعة الإسلام لا غير ذلك. كان من البربر ومن هؤلاء الذين لامس الإسلام شغاف قلوبهم فأسلموا. أما هذه الحكايات وهذه الحواديت التي من أدمغة هؤلاء الذين يخرجون مثل هذه المسلسلات، والناس تظن نظرا لعدم القراءة يظنون أن هذه هي الحقيقة، ما هكذا إذا فتشت في الكتب تجد هذه الخرافات وهذه التراث، لا ندري من أين يأتون بهذا الهراء. طبعا عندما تدرس مثل هذه الشخصية بهذه الطريقة في المسلسلات هذه العقيمة التي لا تقدم صورة ناصعة إلا أنها دائما صورة مشوهة عن الإسلام، هم الأصل يعظمون هذا، هو المسلسل المفروض يعظم هذه الشخصية، ولكنه يغوص في أشياء لا علاقة لها بالعكس تشوه الشخصية. أنك تعتقد أن هذا الرجل يسأر لمسألة معينة في داخله لأنه يحب بنت الكاهنة، أو أنه كان يسأر لموت أبيه وكأنه دخل الإسلام نظرا لهذه الظروف، أو أنه يسأر من الروم لأنه يكره الروم في الأصل وليست المشكلة مشكلة إسلام، يعني مسألة مش مبدأ إسلام، ليس مبدأ إسلام، المسألة مسألة أنه يكره الروم. إن هذه الخرافات وهذه الأشياء، لولا الإسلام ما كان هناك طارق بن زياد ولا موسى بن نصير ولا هؤلاء جميعا، ولا نحن ولا غيرنا. الإسلام هو الذي صنع هؤلاء الأبطال. هذه الفتوحات الكبرى تمت في هذا الشهر العظيم. هنختار من هذه المعارك نختار واحدة في القديم، واحدة في العصر، يعني ما بعد ذلك بقرون. نختار البويض، وهذه معركة البويض وهي بقيادة المسنة بن حارثة الشيباني رضي الله عنه، والمعركة الأخرى فتح أنطاكية بقيادة السلطان الظاهر بيبرس. أما الأولى ف
فالبويضة هذه كانت نتيجة للهزيمة التي مني بها المسلمون في معركة الجسر. ما بين البويض، لكي تعلم مدى شجاعة وعزم المسلمين وعدم تضعضعهم وعدم قتلهم باليأس وغير ذلك، عندما يعلم الناس أنهم إذا هزموا قاموا مرة أخرى، عكس ما يفكر فيه المسلمون اليوم. يقول لك فلسطين محتلة منذ 1948، حوالي 56 سنة، يعني لن نستطيع نحررها. ويأسون هؤلاء الكتاب والمطبعون الذين يخرجون يقولون ماذا لابد أن نتعايش وهكذا ونرضى بالأمر الواقع. لم يسلم المسلمون في تاريخهم بهذا الأمر الواقع المهين هذا مهما طار. ولذلك كانوا يجهزون ويعدون العدة لاسترجاع ما فاتهم، وسبحان الله كان ما فاتهم دائما يحدث في رمضان. هذه موقعة البويض حدثت في العراق، وهذه البويض كان شاطئ اسمه شاطئ البويض قريب من الكوفة، الكوفة النائمة الآن، طبعا الكوفة التي يعيش فيها المحتل الآن مرتاحا ببركة المشيخة التي ترضى بهذه الدنية وهذا الذل وهذا الصغار، وفرحة بما يحدث للمسلمين الآخرين كأنهم في دولة أخرى، يقتلون ليلا ونهارا، لا يستطيعون تناول وجبة فطور ولا سحور ولا غير ذلك، هؤلاء الذين يشتتون في الفلوجة وغيرها من مدن ومحافظة الأنبار. هذه الحادثة حدثت قبل إنشاء الكوفة أصلا في نفس المنطقة. المثنى بن حارثة كان مع أبي عبيد الثقفي عند موقعة الجسر الشهيرة، كان معه في هذه المعركة وهم يقاتلون الفرس. لما جاء الفرس بقوتهم وبجيشهم أرادوا أن يعبروا الفرات، فنصبوا جسرا، قالوا للمسلمين إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. قال المسلمون بعض لأبي عبيد الثقفي أؤمرهم، جعلهم هم الذين يعبرون. قال لا والله لا يكون أجرأ على القتال والموت منا، حتى لا يشعروا منا أننا يعني جبناء. وكان قائدا قويا، ولكنه كان يعني مستعجلا أو كان فيه عجلة رحمه الله، ولكنه دخل بقوته واعتمد على الشجاعة وعلى الجرأة، فقاتل حتى ضيق عليه الفرش واستخدموا الفيلة، وكانت العرب لا تألف لهذه الفيلة ولا ربما لا يعرفونها، وكانت تشوش ويركبون أجراس الفيلة حتى الخيل تنفر منها، فحدثت مقتلة عظيمة، قتل وغرق في نهر الفرات في هذه الفترة حوالي 4000 من المسلمين، وقتل قائدهم أبي عبيد بن مسعود الثقفي. يعني كانت مقتلة شنيعة جدا، رغم أن الفرس قتل منهم عدد كبير جدا أيضا حوالي 6000، ورغم ذلك لكن هزيمة المسلمين اعتبر الفرس أن هذه هزيمة كبيرة للمسلمين. وكانت في شهر شعبان في سنة 13 من الهجرة النبوية. لكن وكان في نفس المعركة هذه قتل من آل ثقيف أعداد لا تحصى، لأنه كان أوصى من إذا قتلت فالأمير فلان والأمير فلان، من نفس العائلة ومن نفس القبيلة أعداد كبيرة جدا، وحتى وصل إلى المثنى بن حارثة فكان هو الأمير، فحاج بالناس ورجع إلى الجهة الأخرى من الفرات ونصب جسرا بعد ذلك لينجو، ليستطيع نجاة من ينجو من هذه المهزلة التي حدثت في هذه المعركة. حتى إن بعض الناس هام على وجهه لا يدري أين يذهب، ومنهم من رجع إلى المدينة ولم يؤنبهم ولم يعاتبهم عمر رضي الله عنه، وقال لهم أنا جنة لكم، أنا حيز لكم، وهدأ منهم لأن المعركة كانت غير متكافئة. ولكنه لم يفتر ولم يخف ولم تنسني عزيمته، بل إن المثنى بن حارثة كان خبيرا بالفرس، ولذلك رضي الله عنه أرسل إلى عمر رضي الله عنه في هذه الفترة، لو كان تولى لسه مجرد بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق في نفس السنة 13 هذه، تولى عمر بن الخطاب وبعد ذلك جهز الجيوش مرة أخرى، يعني تواصل ولم ينشغل حتى في نفس الليلة التي أوصى بها أبو بكر عمر رضي الله عنهما، أوصاه بأن إنفاذ هذه الجيوش وألا تهدأ هذه الفتوحات في الشام وفي اليمن وهناك في العراق، كل هذه كانوا يقاتلون على عدة جبهات في وقت واحد لدو مجموعة صغيرة جدا، عددهم لم يكن كبيرا كما نتصور، وربما ذلك يقاتلون من كانوا يقاتلون الفرس والروم، والفرس من الفرس 7000 سنة حضارة، ما يسمى بالحضارة عباد النار، هؤلاء لم تخمد نيرانهم لمدة 7000 حتى أطفأها سعد بن أبي وقاص في فتح المدائن بعد ذلك، وفتحت على أيدي المسلمين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر هذه القلوب وهذه النوعية من المسلمين هي التي استطاعت أن توصل هذا الدين. لم ييأس المثنى بن حارثة واستجمع الناس مرة أخرى، وهنا طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الناس، فجاء قبيلة جرير بن عبد الله البجلي قبيلة بجيلة وبعض قبائل العرب، وقاموا مددا للمثنى بن حارثة، والمثنى بن حارثة بعد ذلك انحاز إلى منطقة البواي بهذه وتوعد بكل هذه الجيوش ليسأروا مرة أخرى في رمضان، وعدهم في رمضان في منتصف رمضان أو في 14 بالتحديد من رمضان في السنة 13 من الهجرة. انظر لم يتجاوزوا شهر، الهزيمة منذ شهر وليست منذ سنوات، وكانت هزيمة مكراء ليست هزيمة سهلة، قتل عدد كبير من قواد وأبطال المسلمين في هذه الفترة، ورغم ذلك في مجرد شهر استجمعوا قواهم مرة أخرى ليسأروا منهم وليردوا الاعتبار لهذه الأنفس المسلمين مرة أخرى، لأن الفرس قوي بعد ذلك، ولما هجموا أعلموا أنهم استخفوا بالمسلمين، فقام فتواعدوا على نفس الشاطئ، على نفس شاطئ الفرات ولكن في منطقة البواي بهذه، واجتمعت الجيوش الإسلامية، وجاء الفرس بقيادة مهران، هذا قائد عندهم في الفرس كان اسمه مهران كبير الجيش، وجاءت بجحافل لا حصر لها، هذه فرصة، هذه فرصة، هزموهم منذ شهر فسيهزمونهم المرة الأخرى حتى يطردونهم نهائيا من العراق، وأن العراق في هذه الفترة كانت تابعة لمن للفرس، كانت أرضهم، تعتبر هذه أرض للفرس، يعتبرونها أرضهم، ليست مسألة أنهم يطردونهم، لا، هو في قبائل عربية كانت في نفس المنطقة، ولكن كل هذه تحت الوصاية والانتداب الفرسي. هؤلاء جاءوا عباد النار وكانوا اصطفوا في هذه المعركة العظيمة، معركة البواي، لأن المسلمين لو انهزموا مرة أخرى في البواي، يعني هزموا في معركة الجسر ثم ينهزمون بعد شهر في نفس المعركة، تخيل لو أنهم هزموا في هذه المعركة، لما كان المسلمون يفكرون مرة أخرى يغزو الفرس، لأن لن يجربوا. عمر بن الخطاب كان رضي الله حريصا، ولذلك أوصاهم ألا يعبروا نهرا في بداية المعركة ولا جسرا ولا غير ذلك، بل إنهم لا يعبرون إلا بعد أن ينتصروا، لأنهم استفادوا من التجربة الهزيمة، لأن عرفوا المشكلة كانت الشجاعة كانت موجودة، ولكن المشكلة كانت الجسر وضيق الفرش عليهم في عند ملتقى الجسر، فتزاحم المسلمون بكثرة والفيلة كانت موجودة، فكانت مسألة صعبة جدا، فإذا من يستطيع يرجع للخلف إما أن يقع أو يصطدم مع أخيه، وهنا قطع الجسر أيضا في النهاية، فحدث الذي حدث، كل من ينجو يقع يغرق ما يستطيع، لأنه تعرف بينزل بمعداته بالرمح بشيفه يغرق يغرق، ومنهم من هذه من الزحام والناس تشتبك مع بعضها، بيحدث هذا الهرج والمرج في مثل هذه الأشياء. ولذلك لو أن المسلمين هزموا في البويض لما استطاعوا أن يدخلوا، ليست مسألة العراق فقط، لما استطاعوا أن يدخلوا إيران، ولما استطاعوا أن يدخلوا خراسان ولا أفغانستان ولا بلاد ما وراء النهر ولا حتى السند والهند وكل هذه، لأن كل هذه العراق كانت هي البوابة إلى كل هذه الدنيا. ولذلك اعتبروها إن اعتبرها المؤرخون أنها تعتبر بمثابة كأنها بمثابة اليرموك في الشام، هي مثل اليرموك، كما نحن نعظم اليرموك في الشام لأنها التي قصمت ظهر الهرقل وقصمت ظهر هؤلاء الروم، فكذلك البويب رغم أنها ليست بحجم القادسية، القادسية جاءت بعدها مباشرة، ولكنها كانت البويب هي الفاتحة، وهي المعبر الذي انتصر به سعد بن وقاص بعد وفاة، لأنه بعد ذلك توفي رضي الله عنه المسنة بن حارثة، فقام سعد بن وقاص بفتحه العظيم في القادسية، المعركة الشهيرة، كل هذا كان تمهيدا لذلك. هذا القائد العظيم المسنة بن حارثة يأمر الناس، حتى الناس لا يظنوا ظن، لأن كان الكفار بيعلموا أن المسلمين يحترمون الصيام والرمضان، فكانوا يحرضون جنودهم على مقاتلة المسلمين، لأن المسلمين يحتاجون إلى الماء والعو، وكون الجندي عاطش والجو حر وغير ذلك، أو معركة تحتاج إلى طعام وأجواد، لأنهم يقاتلون عدة أيام متواصلة. لكن هذا القائد قال لهم أأمركم أعزم عليكم أن تفطروا وتتقووا بالطعام لقتال عدوكم، والله أباح لكم ذلك، ففعلا قالوا سمعا وطاعة وأفطروا جميعهم. إذن هذه المسألة ليست مسألة أن رمضان مصوم في رمضان، فإن المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهلكنا بهذا الجوع وبهذا العطش، هذا في محل وهذا في محل، الذي أباح الله أعطى رخصة للمسافر وللمحارب أن يفطر في هذه الفترة فعدة من أيام أخرى. هذه مسألة أخرى، بعد أن ترجع من سفرك، بعد أن عود إلى رمضان، إذا نفترض أن كنت صائما في رمضان مفطرا في كل رمضان وأنت مسافر، إذن بعد ذلك بعد رمضان تصوم فعدة من أيام أخرى، وهكذا المحارب. ولذلك فإن هذه قواهم، لماذا؟ لأن له قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد ذهب المفطرون بالأجر كله، يعني وكان أول المفطرين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في فتح مكة، كان الجيش داخل، ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار، وبعض الناس اجتهدوا وقالوا نصوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصيام في مثل هذه المواطن تنطع وتشدد لا يؤجر الإنسان فيه، ولذلك قال ذهب المفطرون، انظر العش، ذهب المفطرون بالأجر كله، وهذا في فتح مكة. ولذلك كان هؤلاء من الذكاء ومن الحرص على الأجناد بأنهم يقاتلوا ذلك، كلوا واشربوا وهكذا يصومون بعد ذلك لا بأس، ولكن بركة الصيام وبركة رمضان لم تزل باقية. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين كما في الحديث المتفق عليه. إذن فهي أيام مباركة وفرص للاقتناص، وكان المسلمون يقتنصونها خاصة في رمضان، القلوب تكون رقيقة، الناس تكون في حفز وفي تحريض على أن ينالوا الطاعات والكثير من الطاعات في مثل هذا الشهر. ذلك كانت الحروب والمعارك دائما يختارها القوات في مثل هذه الأشهر. الأمة تدعو لهم وهم في صيام والقلوب في، لأن هذا الجيش له من العوائل ومن الأبناء ومن النساء ومن الأمة، والإمام وراءهم يدعو وكل الناس يدعون لهم، وخاصة إذا كان جيش المسلمين يقاتل في مكان ما. فهم كانوا يعلمون أن الأمة تفطر الآن وهذا الجيش يقاتل ويدافع عنهم ويزود عن حياضهم ويدافع ويحمي بيضة الإسلام، وهم يدعون لهم في فطورهم وفي صلواتهم وفي قيامهم وفي صيامهم، ورغم أن الجنود مفطرون وهم في رمضان، لكن الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى والحمى. فإذا هذا هو، هذه المسألة ليست أنهم مفطرون في رمضان، إذن هم ليسوا في رمضان، لا، هذا هو رمضان في سائر الأمة، لأن الأمة جسد واحد. ولذلك، لأن ربما يقول قائل أنهم كانوا مفطرين، إذا لا ينالوا الخيرية المختصة برمضان، هم مفطرون بأمر ربهم ومفطرون لأنهم ما يتحصلون به من الجهاد ومن ذروة سلام الإسلام ومن النصر أعظم مما كانوا يصومون وما ينالون من الأجر من الصيام. وإلا فالمشرع عن الله هو الذي أمرهم حتى في فتح مكة، وهو الرسول، وهم أعبد من رسول الله. هل نحن أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفطر في مثل هذه المواطن؟ ذلك كان المثنى بن حارثة الشيباني، لأن المثنى بن حارثة كان له أيضا خبرة، لأنه كان قاتل في الجاهلية في موقع ذيقاء ضد الفرس، وكانوا العرب تفتخر أنها انتصرت على الفرس في هذه الموقعة، وكان يجرئ الناس في الجزيرة، وفي يعني الناس كانوا يخشون الفرس ويعلمون أنهم أبطال وفي قتالهم أشداء، وذلك كانوا يخشونهم، يعني كانوا يجربونهم أنهم كانوا أشداء، ولكن كان يجرئهم عليهم وقل لا يهلنكم هؤلاء الذين يحملون مثل هذه الرماح الطويلة وهذه الأسياف وهذه العدات والأسلحة والحديد، مجرد أن تسقط عنه فإنه يطير كالذباب أمامه. كان يجرئ الناس على هذا، ولذلك كان يصف، وكانوا يقاتلون في هذه الفترة قبائل وعوائل. يعني جرير بن عبد الله رضي الله عنه وصحابي كان يأتي، أدبره عمر جعله قائدا على قبيلة بجيلة، جاءوا جميعا يقاتلون، يعني انقسمت القبيلة، منهم راح إلى اليمن، ومنهم راح إلى الشام، ومنهم راح إلى ذهب إلى يقاتل في العراق. وأمر عليهم جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وأمر كان يؤمر ناس من نفس العائلة من نفس، وكان يقاتل. وذلك كان المثنى بن حارثة يقول لهم اتقوا الله ولا تفضحونا ولا يؤخذ الإسلام من قبلكم، لا تفضحونا وتفضحوا أهل الإسلام فتتضعضعوا. وكانوا يثبتون مع هذه الكلمات غيرة وحمية أن ينهزم المسلمون بسببهم. لذلك كان كل قبيلة تقاتل مع أبنائها، وتجد مثلا 10 إخوة يقاتلون ويقتلون، معظمهم يقتلون في نفس المعركة وفي نفس هذه تحت راية واحدة. ولذلك كان الإسلام قويا بمثل هذه، لأنه كان يراعي ظروف نفسيات الناس ونفسيات البشر ونفسيات القبلية، والروح هذه في الجهاد لم يكن يعين عليهم من يأتي واحد بعيد كده هكذا يروح نعينه، لكن منهم هم مسلمون إذا يعين واحد عليهم مسلم. أما إذا كانوا غير ذلك من غير المسلم كان يفرض عليهم واحد مسلم، طبعا يكون هو أمير البلد أو غير ذلك، لكن هذا في الحروب كانوا يأتون هكذا. وكان يشحذهم حتى جاء وصفوا، فقال المهران هذا وقال إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. هنا قال له المثنى لا بل عبروا أنتم إلينا، فاستفادوا من الدرس وفعلا عبروا إليهم واصطفوا صفوفا وقاتلوا. وقال لهم أيقنوا وما النصر إلا من عند الله، وكان يشجع ويحرص كأنه يوقد معركة، وكان الناس ورضي الجميع به بالمثنى بن حارثة رضي الله عنه، رغم أنه كان مصابا من معركة الجسر، هو الذي حاز بالناس وكان يتحمل الآلام وهو يقود المسلمين، بل إنه حمل مع بعض كالمنذر ابن حارس الضبي وغيرهم غير هؤلاء كانوا حملوا على مهران هذا لأنه كان في القلب والمجنبة اليمنى واليسرى فحملوا عليه وقتلوه ضربوه وضربه المنذر هذا واحتج رأسه جرير بن عبد الله أخذوا كل ذبحه هكذا ذبحه هذا كما فعل عبد الله بن مسعود عندما احتج رأس أبي جهل وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا هكذا حتى إن أبا بكر رضي الله عنه عندما احتجت الرؤوس وجاءت إليه يعني أنكر ذلك قال أتستنون بسنة الروم وفارس هو لم يعب عليهم أنهم احتجوا الرؤوس وقال يا عيب لماذا تنقلونها من هذه المسافة وتأتون بها إليه قال هم يفعلون بنا يا أمير المؤمنين هم يفعلون ذلك يعني إذا قتل واحد منا يذبحوه ويروح يرسلوا رأسه هناك فقال أنا استنوا بسنة فرس والروم إذن هو لا يعيب الذبح هو يعيب مسألة إن هو المسافة بعيدة حتى تنقلوا هذه الرؤوس خلاص مات هلك راح لكن كانت هذه بتدل على دلالة على أنهم فعلا قتلوه ولا وأنهم يعني من باب الزجر والرد وهكذا كانوا يفعلون وكانت الرؤوس تأتي إلى عبد الله بن الزبير وجده أبو بكر الصديق عبد الله بن الزبير كانت الرؤوس تأتي إليه يعني لما يأتون إليه في الرؤوس قلوا هذا فلان رأس فلان ورأس بالذبح هكذا ذلك وذبح ولذلك لم تجد في كتب التاريخ لم يكن يستنكرون مثل هذا ربما لماذا لأن هذا أمر هذا عادات الحروب كانت هكذا وهذا هو الزجر والله سبحانه وتعالى يقول فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إذن فالله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هو قال لهم اضربوا لماذا لم يقول اضربوا في قلبه يعني ضربة القلب فعلا قاتلة هي أيضا لماذا قال احرقوهم مثلا لكن قال فاضربوا فوق الأعناق يعني ذبحوا يعني ذبحوا هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه في حسنه الإمام أحمد شاكر قال إنما يا معشر قريش عندما ضايقوه قال إنما جئتكم بالذبح هي في مسند الإمام أحمد إنما جئتكم عبد الله بن عمرو العاص يقول في هذا الحديث أنهم ضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر قريش والذي نفسي بيده إنما جئتكم بالذبح فجاءوا مذعورين وقالوا انشدك الله والله ما عرفناك إلا حليما بشوشا بشيرا ننشدك الله والرحم قال لا إنما جئتكم بالذبح إذن فجرير بن عبد الله ذبح مهران هذا القائد وأخذوا سلبة وهنا أعملوا قتلا وسلما للفرس أكتافهم لهؤلاء العرب المسلمين المساكين الذين كانوا ينعمون عليهم ببعض الجوائز والعطايا والفتات هؤلاء سلموا أكتافهم لهم وظهروا يسأرون ويقتلون فيهم سأرا لأنهم كانوا من معركة الجيش حتى إن بعض الذين فروا من معركة الجيش أحدهم كان في نفس المعركة ويصف الصف يخرج وأراد قال له المثنى ما بال هذا الرجل لماذا يريد أن يخرج قال إنه يريد أن يستقتل يعني يخرج يرمي نفسه ويقتل حتى يقتل هكذا يستقتل لأنه ندم على ما حدث في الجسر يعني فر يعني يريد أن يتوب إلى الله ويفعل أي عملية يعني استشهاده يرمي نفسه هكذا مرة واحدة ولكن قال له إلزم الصفوف وعليك بقرنك وإلزم السمع والطاعة الآن لأن نريد أي رجل يريد هو يريد لا يريد هذه لا تنفع مع الروم في مثل هذا الموطن اجعلها بعدين بعد ذلك قال ما أين هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يستقتلوا قال أنا يا أمير قال عليك بهم الآن هم فارون اذهبوا إليهم فاطبوا عليهم فطاردوهم ذلك طاردوهم إلى أقصى الحدود فوق إلى أن وصلوا إلى الشمال تقريبا وظلوا يقتلون فيهم وغنموا غنائم بعد أن كانوا في غنم منهم أشياء كثيرة وسلب منهم الشكر عوضهم الله تعويضا عظيما وغنموا غنائم كثيرة لا حصر حتى أنهم أرسلوا هذه الغنائم إلى أهل المدينة والعجائز والمساكين من بركة هذا الجهاد العظيم الذي حدث في هذا الشهر الكريم. ولذلك قال العلماء إن هذه المعركة معركة البويض كانت بمثابة معركة اليرموك وكانت فاتحة فتوح الفتوح التي حدثت في أرض العراق بعد ذلك وكانت بداية لقصم ظهر الفرس نهائيا وخاصة أن القادسية جاءت بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونشكر عذابك إن عذابك جد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا رمضان شهر المعارك وشهر القوة وشهر الجهاد وشهر الظفر وشهر النصر، هذا شهر عظيم تصفت فيه هذه الشياطين ومرضة الشياطين، وهنا طريق الخلوب ويتضاعف الأعداد إلى المساجد ويقبل الناس على قراءة القرآن وعلى التبتر والعبادة. إذن الجو يكون مهيئا لكي يجاهد الناس. ولذلك انظر في قبل رمضان عندما فرض رمضان وفرض القتال أيضا في السنة الثانية للهجرة، كل هذا فرض وكانت ليست مصادفة أن تكون بدر وهم صائمون، أن تكون بدر وهم في رمضان، الأنفس مهيئة والقلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه تتنزل رحمته في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الأزمان. هذه معركة أخرى حدثت في هناك في الشام، يعني واحدة كانت في الفرس في هناك في الفرس في وهنا في الشام مرة أخرى، هناك في الشام يخصب بالشام كما تعلمون فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، كل هذه البلاد تسمى الشام. فقبل هذه التقسيمات يعني، فالشام في هذه المعركة كانت في موقع معركة اسمها مدينة اسمها أنطاكية. لما دخل الصليبيون واجتاحوا العالم الإسلامي في هذه الفترة، فترة أيام العبيديين الذين كانوا يتحكمون يسيطرون على مصر وعلى شمال أفريقيا وعلى الحجاز وعلى اليمن وكان على أجزاء كبيرة من الشام، كانت كل فلسطين كانت تحت العبيديين. وفي هذه الفترة اجتاح الصليبيون بتواطؤ من هؤلاء العبيديين لكي يصدوا السلاجقة السنة، يعني مسألة تاريخية مفهومة. وهؤلاء العبيديون هم كانوا سبب النكبة والمصيبة التي حلت بالمسلمين في احتلال فلسطين، احتلال القدس، ليس فلسطين فقط لأنهم احتلوا معظم أراضي المسلمين، احتلوا الساحل كله، احتلوا من أول هناك الرها وأنطاكية ودخلوا على حلب ودخلوا على دمشق ودخلوا على هذه الحصون صيدا والصفاد وكركو، كل هذه الأماكن كلها احتلت، وعكا وغيرها ويافا كل هذه احتلت جميعها من قبل هؤلاء الصليبيين. فمن أوائل المدن التي احتلوها كانت أنطاكية. أنطاكية هذه كانت حاضرة مدينة عظيمة في من أيام الروم، أيام الرومان كانت حاضرة فيها كنيسة كبيرة وكانوا يعظمونها، وكانوا في هذه الفترة قبل حتى الإسلام كانت مدينة قوية وذات قلاع. لما افتتح المسلمون، لما هجم المسلمون الروم في اليرموك دخلوا وهرب هرقل، أول مدينة هرب إليها كانت أنطاكية، ثم هرب إلى القسطنطينية بعد ذلك، ولكن أنطاكية فتحها المسلمون على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هذا الذي يهاجم من قبل هؤلاء سفلة القوم الذين يريدون هدم هذه الرموز العظيمة، كل هذه الفتوحات العظيمة تمت على يد هذا القائد العظيم. يعني أنتوا لا تستحون عندما إجا أنا أردت أن أدخل الإسلام، أعطوني أي واحد رمز عندكم، أبو بكر وعمر. إذا كانوا أنتوا تقولون عن أبو بكر وعمر جبتوا طاغوت وتسفهون وتطعنون، بل إنكم تتعبدون بكفرهما. إذن ما هي إنجازاتكم، ومن هم قادتكم الذين نعتز بهم؟ إذا كان كل هؤلاء الصحابة لم يخرج منهم إلا 4 و5 و10، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشاه لم يحسن تربية هؤلاء، كما أنكم ماذا فتحتم في تاريخكم؟ لم يفتحوا ثغرا في حياتهم. المسلمون كانوا يفتحون في كل الدنيا، هم يفتحون في المسلمين بالفتن والمصائب، لم يفتحوا، بالعكس كل النكبات حدثت. انظر في عز أيام الدولة العباسية، خرج العبيديون، يعني أخذوا الدول الإسلامية مرة أخرى، يعني لم يأخذوا دول مثلا من الروم ومن الإسبان وغيرهم، لا، أخذوا دول المسلمين مرة أخرى. ولما حدثت المصيبة الكبرى حدثت على أيديهم، فأيام وزارة بدر الدين جمالي حدثت المصيبة منهم أيضا. والآن وفي هذه الحملة الصليبية الكبرى على الإسلام في أيامهم، هؤلاء أيضا مشتركون معهم، مشتركون مباشرة، هو تحالف الشر الذي جاء معهم، وهؤلاء الذين ربوا في البنتاغون وغيرها، وأيضا هؤلاء المشايخ. متى تستخدمون فقه الجهاد في تاريخكم؟ من هو الشيطان في نظركم حتى الآن؟ فهمونا يا ناس، لماذا كل حربكم على أبي بكر وعمر؟ لماذا كل حربكم على عائشة أم المؤمنين؟ إذا كان الواحد فيكم لا يرضى أن يشتم أمه، وهذه ربما تكون صعلوكة ولا شأن لها، وترضون أن تشتموا أمكم، وترضون أن تغمزوا وتلمزوا على أم المؤمنين زوج رسول الله؟ إذن أنتم تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر هو فاتح هذه أنطاكية، والذي فتحها وأدخل فيها الإسلام، وظلت هكذا عدة قرون حتى جاء الصليبون في سنة 491، دخل الصليبون على الإسلام، فأول مدينة حاصروها ودمروا ولم يؤمنوا أهلها، بل إنهم لما دخلوها هدموا المساجد جميعا وحولوها إلى كنائس. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لما دخل المسلمون كل هذه البلاد التي فتحوها في مصر وغيرها وبلاد المغرب والشام وكل هذه العوالم، كانوا يجدون كنائس، لم يهدموا الكنائس، أبقوها على ما هي، وقالوا لا تبنى، لا تجدد بعد ذلك أي كنيسة أخرى، لا يبنون كنيسة جديدة، ولكن فقط تبقى كما هي. وكان في إمكان المسلمين أن يبيدوها عن بكرة أبيها، وكان في إمكانهم أن يستأصلوا شأفة السكان جميعا، سواء في إسبانيا، في الأندلس، في أي بلاد العالم. وإلا هؤلاء الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وغيرها الذين بقوا حتى الآن، كان في إمكان عمرو بن العاص الذي يهاجم أيضا هو الآن من على يد هؤلاء الصعاليق، كان في إمكان أن يستأصلهم جميعا ويشف الشفاة، هو المنتصر، لما غدروا به مرة أخرى وجمعوا جموعا وحاور وانتصر عليهم، ولما دخلوا على المسجد في الفسطاط وقتلوا حوالي 4000 من مسلم، ابن المقوقس هو الذي جمع الجموع وخالف العهد، ورغم ذلك جمع الجموع ونجا عمرو بن العاص بعجوبة بقدر الله تعالى، وجمع الجموع وقام بالقبض على ابن المقوقس مرة أخرى، وهزمهم هزيمة مكراء، كان في إمكانه أن يستأصلهم، ورغم ذلك لم يفعل معهم شيئا. أما هؤلاء فإنهم في عز رمضان فإن يقتلون ويهدمون المساجد في الفلوج، وعندما يدخلون في كأنهم يتفننون، كانت المسائل القنابل موجهة خاصة الآن سواء في أفغانستان في عز رمضان، والناس تتعبد في قيام الليل في منطقة خوش وبتيا وهذه المناطق، كانوا يهدمون، قتلوا معظم المصلين بهذه القنابل ب52 وغيرها، قتلوا هؤلاء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة. دخلوا أنطاكية ذبحوا الناس وقتلوا المسلمين، وغيروا المساجد والمعالم وعملوا المساجد خلوها مرة أخرى كنائس وظلت في أيديهم. ثم دخلوا على القدس واحتلوا هذه كل هذه المدائن وظلت في أيديهم. انظر حتى جاء الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس كان لسه مشغول, انتصر في سنة 658 في عين جالوت, هزم التتار في عين جالوت. ولكن التتار الصليبيون كانوا ايضا يحاربون على المسلمين, يعني الاوثان اهل الاوثان يحاربون المسلمين والصليبيون ايضا يتامرون معهم ضدنا كما تفعل الهند او اصحاب الاوثان والصين الملاحده واليابان البوذي وكل مله وكل يعني الكفر مله واحده, كلهم الان متعاونون في الحرب مكافحه الاسلام ما يسمى بالارهاب. هكذا قام لهم هذا البطل الهجبر الذي قال عنه ابن كثير البطل الهجبر أسد الضاري, سماه هكذا, وكان المؤرخون يفتخرون بترجمة هذا الرجل لأنه يعني ظل أكثر من 20 سنة جدد شباب الإسلام في العالم الإسلامي مرة أخرى رغم أن هذه الدولة تسمى الدولة المملوكية. جاء الملوك ربما يتذكرون العصور الكبرى للمسلمين أيام هارون الرشيد والمأمون وغيره. لذا انتصر عليهم لم يهزم في معركة, كل المعارك التي خاضها ظاهر بيبرس سبحان الله لم يهزم, كان يقتل على الجانبين. حتى انك تتعجب كيف هذا الرجل كان يرتاح هنا في التتار وهنا للصليبيين وهنا لمدينة كذا وهذه ويحرر هذه المدائن, لانه بعد حطين بقرن قبله بقرن حررت وحررت فعلا القدس, ولكن بقية الشواحن والمدائن هذه كلها كانت في أيدي الصليبيين أيضا. أخذها مدينة مدينة وظل ويوري عندما أراد أنطقية. عندما أنطقية هذه على سهل أخرها بتصب على نهر في طريق نهر العاصي وهي دخل على البحر المتوسط قريب من مدينة حلب. وهي هذه المدينة بعد ذلك ظل كانت بعد تفكك الدولة العثمانية وتآمر الغرب عليها بعد ذلك ردت إلى سوريا, كانت تبع سوريا هي ولواء الإسكندرون. ثم بعد ذلك في سنة 1938 ردها الاستعمار مرة أخرى إلى تقسيم الحدود الجديدة إلى تركيا, فظلت هي الآن تبع تركيا أنطاكية واللي هي تبع لواء الإسكندرون الآن في تركيا, ولكن كانت قبل ذلك تبع سوريا. ولكن في هذه المدينة ظلت في هذه الفترة يعني حماها الصليبيون حماية عظيمة جدا لأنها كانت على مفترق الطرق هناك مع لأنها مدخل إلى الكنيسة الشرقية هناك, ورغم ذلك حموها لدرجة أن سورها كما يقول سورها كبير جدا وحول هذا السور أكثر من 20,000 شرفة أكثر من 20,000 شرفة يعني غرف الحراسة يتناوب عليها الحراس وأسوار داخل أسوار لا يستطيع أحد تخيل كيف الإنسان يدخل يقتحم مثل هذه المدينة. حموها حماية عظيمة ورغم ذلك ولذلك ظلت 170 سنة في أيدي الصليبيين. 170 سنة الذين يقولون فلسطين الآن 56 سنة وييأسون, ده 170 سنة, لا نقول 56 ولا 50 سنة, 170 سنة. ظلت 170 سنة حتى هيأ الله سبحانه وتعالى هذا القائد العظيم الظاهر بيبرس, فظل يأخذ الحصون ويقطع عليها الأنصار من هنا وهناك واستولى على بعض الفرق في الساحل وحاصرها حصارا شديدا. وكان هذا الحصار في رمضان وضيق عليهم, وكان من كبرهم أنهم اشترطوا عليه بعد أن طلبوا النجدة فلم ينجدوا, لم يستطع أحد ينجدهم لأنه كان حصرهم وقطع كل المدائن الصليبية اللي كان استولى عليها كلها والمدن التي كانت في يد التتار استولى عليها أيضا. يعني كان هو كان خارج على أنه للتتار والناس لا تعلم أنه ولم يصرح أنه إلى أين يتجه, هو كان متجه إلى أنطاكية ولم يكن متجها إلى التتار, لكن كان الناس يظنون أنه يتجه إلى المدن التي في أيدي التتار يحررها, فكان يأخذ هذا ولكنه في خطته هذه المدينة لا بد أن تقع. وفعلا حاصر هذا الحصار حتى لما اشترطوا شروطا فيها كبر لم يوافقهم عليها، ودخلها عنوة وفتحها فتحا مبينا فسقطت، وغنم المسلمين منهم غنائم عظيمة في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، في منتصف رمضان أيضا كان هذا الفتح، وتم تحرير أسار المسلمين من عشرات السنين اللي ما محكوم من 30 سنة وعشرين سنة مرمي في السجون ومكبل، وهناك الدنيا وناس لا كانت لا تطمح في حياتها لا تظن أنها ستخرج من هذه السجون. حرر آلاف المسلمين من هذه السجون في هذه المدينة التي كانت عاصمة أنطاكية، وعادت مرة أخرى إلى حضيرة الإسلام وإلى ربوع الإسلام، وطرد من هؤلاء الأنجاش الصليبيين في هذه الفترة. لم ييأس المسلمون إذن، ولم ييأسوا من الهزيمة، ولم ينسوا أن هذه البلاد التي في قبضة الصليبيين أنها بلادهم، وأنه واجب وفرض عليهم أن يحرروها، لا بد أن يحرروها. هذه هي عبر التاريخ، وهذا هو تاريخنا، وهؤلاء هم أجدادنا، وهؤلاء هم أبطالنا الذين نعتز بهم، والذين يجب علينا أن نأخذ العبرة. لا ننسى هذه البلاد التي فتحها المسلمون والتي هي في أيدي الكفار وفي أيدي الصليبيين الآن، لا بد من عودتها إلى المسلمين مرة أخرى. إن عجز جيل يأتي جيل آخر يحررها، 170 سنة. إذا جيل تلو جيل تلو جيل، إذا حسبنا الجيل بالعشر سنوات فإن كل جيل أنظر أكثر من 10 أو 17 جيلا حتى تم تحريرها. إذا فحررت، نحن نقرأها في التاريخ في سطر، فتحت أنطاكية سنة 666 هجرية وفتحها الظاهر بيبرس في شهر رمضان هكذا، ولكن 170 سنة، أنت على تخيل قرن وسبعون سنة، قرابة قرنين يعني. معنى ذلك أن هذه المسألة لم ينسها المسلمون، وذلك هؤلاء الآيسون اليائسون من عودة فلسطين، ويقول أنتم تحلمون أن فلسطين ستعود فلسطين وستعود العراق وستعود أفغانستان مرة أخرى وكشمير والفلبين، وكل الفلبين التي كانت اسمها أمان الله حولوها لهذا المجرم الذي يسمى فريب وسموها فلبين غيظا في المسلمين، رغم أن اسمها كان اسم رأى على رجل اسم رجل مسلم أمان الله. إذا هذه البلاد لا بد أن تعود مرة أخرى إلى بلاد المسلمين، ليست على يد هؤلاء الكسالى وهؤلاء المقعدين وهؤلاء المشايخ الذين هم أصحاب بغلة السلطان، لن تعود على يد هؤلاء طبعا، ولن ينالوا هذا التشريف. هذا التشريف سيكون على يد هؤلاء الأطهار المتواضعين الذين يسيرون على سنة رسول الله وعلى سنة الخلفاء الراشدين، ويتمثلون بهؤلاء الأبطال كالمثنى بن حارثة والقعقاع بن عمرو وخالد بن الوليد، وهؤلاء الأبطال المغاوير الذين حرموا بلاد الإسلام كالظاهر بيبرس صلاح الدين أيوب، كل هؤلاء أبطالنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم يا جرير إن جمعتنا يا جرير المجامع المعامع، هؤلاء أبطال، هؤلاء آبائي، فأجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء الذين يعيبون علينا قدوتنا ويعيبون علينا أبطالنا ويغمزون ويلمزون فيهم، هؤلاء يجب علينا أنهم كفوا أذاكم عنا واسكتوا، ولا وعار على الأرض كيف يجتمع بينها بين العنين والرجل، كيف نجمع بين العنين والرجل؟ أتقصون هؤلاء أيها الناس بهؤلاء الأبطال بهؤلاء المخذولين، هؤلاء الذين باعوا بلاد المسلمين لهؤلاء الكفار الذين سمونهم الشيطان الأكبر، الشيطان الأكبر بجواركم، الشيطان الأكبر في سمائكم وعلى حدودكم، وإنكم افتخرتم بأنكم ساعدتم هذا الشيطان الأكبر بين قوسين لكم، ساعدتموه في ضرب إخوانكم في أفغانستان، ضرب المسلمين، هم ليسوا إخوانكم، أنتم أصحاب لكم إخوان خاصين، هم إخوان الشياطين، ضربتم المسلمين في أفغانستان وجعلتم سماءكم وأرضكم معبرا لقتل المسلمين الأبرياء في أفغانستان، وأيضا ساعدتم هؤلاء الأوباش هؤلاء بيت السواد وبيت العار وبيت الدمار، ساعدتمهم أيضا في احتلال العراق وتساعدون في كل مصيبة وتسلمون هؤلاء المساكين الذين جاءوا إلى أرضكم يحتمون بكم ظنا منكم أنكم ترفعون شعار الإسلام، سلمتموهم إلى الشياطين وإلى بلادهم ليقتلوا ويسجنوا ويعذبوا، سلمتموهم ورغم ذلك ترفعون شعار الإسلام. هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى فضحهم بهذه الحرب، اعلموا أن هذا خير لكم وليس شرا لكم، هذه الحرب واحتلال العراق هذا خير للمسلمين إن شاء الله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن هذه الحرب غربلة للمؤمنين وتصفية لهؤلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا كنا زمنا مخدوعين جميعا في هؤلاء، ربما نتعايش ربما نفعل ربما يكونوا مظلومين، جاءت الفرصة والسوق فتح ووجدناهم في منتهى الخزي والعار، تسلموا وكان العربي يعتز بسلاحه وربما يقول لا أموت إلا بسلاحي، ويسلمه القائد الذي خصمه يقول خذ سلاحك موت به، يموتون بأسلحتهم لا يسلمونها من أجل دراهم معدودات، من أجل كأنك مرتزق صاحب بندقية للإيجار، لست تدافع عن دينك عن أرضك عن وطنك عن عرضك، على الأقل تسلم سلاحك، والله يقول ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ورغم ذلك تسلمون أسلحتكم، من يسلم سلاحه وإذا كانت أرضه محتلة فإنه يسلم عرضه ويسلم كل شيء حتى دينه، نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر عباده المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقسم ظهور الجبابرة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أهلك الظالمين للظالمين ونجنا من بين أيديهم سالمين ظالمين يا رب العالمين، اللهم أحصهم عددا أهلكهم بددا لا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وردنا إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المسجونين، اللهم فك أسرهم وتولى أمرهم واحسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين، اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم سد ديوننا وديون المدينين، اللهم استجب يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين، اللهم أمين وأقم الصلاة.